أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. توقفنا قبل التعطيل عند مبحث الترتب الذي هو محاولة لتصحيح الضد العبادي المهم حتى على قول من يرى أن العبادة لا يمكن تصحيحها إلا إذا كان بها أمر. وشرحنا هذه الفكرة بشكل مفصل، وتقدم اعتراض الماتني عليها. بعد ذلك لمحاولة تتميم البحث، أردف الماتن رحمة الله عليه ما تقدم بثلاثة أسئلة وإشكالات وأجاب عنها، طارة تحت عنوان لا يقال لأنه يقال، وأخرى تحت عنوان إن قلت قلت، التي هي في الواقع عبارة عن محاولات لتصحيح فكرة الترتب. وكانت المحاولة الأولى حتى يحصل ارتباط لطول المدة، ما في علم البلاغة أنه لطول الفاصل تكرر الجملة التي ذكرتها في أول البحث، فهذا أيضا من هذا القبيل. المحاولة الأولى وهي التي نسبت إلى المجدد الشيرازي، وإن شكك المحققون في أصل هذه النسبة مع قطع النظر، لا يهمنا القائل. عليكم السلام. كانت المحاولة الأولى هكذا، أن طلب الضدين ليس أمرا ينسب إلى الشارع، ليس هو ابتداء قال لك تعال كن قائما وقاعدا في نفس الوقت، وإنما المكلف هو الذي أوقع نفسه في هذا المحظور بسوء اختياره، حيث إن فكرة الترتب تقوم على أساس وجود أمر بالأهم، إذا لم تمتثله يوجد أمر بالمهم. فكان مقدورا للمكلف أن لا يوقع نفسه في مخمصة طلب الضدين، كيف؟ بأن يختار إزالة النجاسة، لأنه عند اختيارك لإزالة النجاسة لا يوجد طلب للصلاة، لأن طلب الصلاة بحسب الفرض مشروط بعدم الإزالة. فكان يمكن لي أن لا أوقع نفسي في هذه المخمصة بأن أزيل النجاسة. بسوء اختياري، باختيار السيء، تركت إزالة النجاسة، فصار الأمر بالمهم فعليا، فحينئذ وقع على كاهلي طلب الضدين. تماما نظير ما سوف يأتي في المستقبل في بحث اجتماع الأمر والنهي، حيث إن قوله لا تغصب يشمل التصرف الدخولي والتصرف الخروجي والتصرف البقائي في ملك الغير، كلها غصب. التصرف دخولا في ملك الغير غصب، والتصرف خروجا في ملك الغير غصب، والتصرف ماذا؟ بقاء في ملك الغير غصب. عندما دخلت إلى ملك الغير التصرف الخروجي لابد منه، لأن الشارع يقول لي اترك الغصب، وشيء أنا مضطر إليه، لكن مع ذلك قالوا بحرمته. ليش؟ لأنه بسوء اختيار مكلف، فانطبقت قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فيما نحن فيه سوء اختياري هو الذي أوقعني في طلب الضدين، لا أن الشارع ابتداء طلب مني الضدين، فتجري قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. هذا كانت المحاولة ماذا؟ الأولى. الجواب عن ذلك أن طلب الجمع بين الضدين من الأمور المستحيلة ذاتان، فلا يفرق فيه بين حال وحال، لأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. لا يمكن أن يقال هكذا أنه يستحيل أن يطلب المولى الجمع بين الضدين إلا إذا اختار المكلف بسوء اختياره كذا وكذا، ويصبح تخصيص، يصبح تخصيصا في حكم العقل، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن الأحكام العقلية تابعة لمناطات مع وجودها يبقى الحكم العقلي، ومع انتفائها ينتفي الحكم العقلي من باب السالبة بانتفاء الموضوع، والتخصيص من باب السالبة بانتفاء الحكم مع بقاء الموضوع لا مع انتفاء الموضوع. فلذا كانت الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا الجمع بين الضدين مستحيل ذاتان، فلا يطلبهما المولى لا ابتداء ولا بعد اختيار العبد السيء، غير قابلة للتخصيص. هذا جواب الماتن. هنا توقفنا قبل التعطيل عند نقطة على طريقة باءك تجر وبائي لا تجر. توضيح هذه الشبهة التي قد تأتي إلى الذهن أن يقال هكذا، أن قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا تنافي الاختيار هي أيضا قاعدة عقلية. هذه ليست قاعدة نقلية مأخوذة من رواية أو آية. العقل يحكم بأن الاضطرار الناشئ من سوء اختيار العبد لا ينافي اختياره، فيتعامل مع هذا المضطر معاملة المختار. هذا حكم عقلي، أي قاعدة عقلية. وعندنا قاعدة عقلية أخرى مفادها أنه يستحيل طلب الجمع بين الضدين. فعندنا قاعدتان عقليتان. ماذا قلت أيها الماتن؟ أن طلب الجمع بين الضدين مستحيل بحكم العقل ولا يقبل التخصيص. فعممت هذه القاعدة على صورة الابتداء وما بعد سوء الاختيار. طيب هذا الكلام ننقله إلى قاعدتنا، أي أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، نقول هي قاعدة عقلية وغير قابلة للتخصيص، فلا بد أن تجري فيما نحن فيه إذا كانت غير قابلة للتخصيص. هذا معنى باءك تجر وباءنا، يعني إذا طبقت ذلك على قاعدتك نطبقه أيضا على قاعدتك. الجواب عن ذلك واضح، فإن عدم جريان هذه القاعدة في المقام ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص. القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، لأنه غير قابلة للتخصص إذا انتفى الموضوع لا تجري القاعدة العقلية. مثلا عندنا من القواعد العقلية يقبح العقاب بلا بيان عند من يقول بهذه القاعدة العقلية، هذه قاعدة عقلية. في مورد الأمارة وفي مورد قيام خبر الثقة، لماذا لم تجري هذه القاعدة العقلية؟ لأن خبر الثقة يعتبر بيانا، فلا يبقى موضوع عدم البيان، موضوع القاعدة العقلية عدم البيان، حكمها القبح، مع وجود خبر الثقة صار عندي بيان، فانتفى القبح لعدم الموضوع، فهذا يكون من باب ماذا؟ التخصص لا من باب التخصيص. ما نحن فيه من باب التخصص إلى التخصيص. توضيحه أن هذه قاعدة أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقلان، هي قاعدة عقلية لكن لها موضوع، لها مورد، موردها وموضوعها لا ينطبق على ما نحن فيه. شوف في مثال الغصب، كانت الرواية التي مفادها لا تغصب بإطلاقها تشمل ثلاثة أنحاء من التصرفات: التصرف في ملك الغير دخولا، والتصرف في ملك الغير خروجا، والتصرف في ملك الغير بقاء. بإطلاق الرواية تشمل هذه الأنحاء الثلاثة من التصرفات، فهي ابتداء تدل على حرمة التصرف الخروج ابتداء، لكن عرض بعد كونها شاملة له ماذا عرض علي؟ عرض الاضطرار. فالاضطرار لم يكن منذ الابتداء، عرض الاضطرار. فنقول حينئذ أن هذا الاضطرار باعتبار أنه بسوء اختياري لا ينافي شمول الحكم فأعاقب. هذا مورد القاعدة. هذا المورد لا ينطبق على ما نحن فيه. ما نحن فيه خطاب صلي لا يشملني من أول الأمر قبل الاضطرار، من أول الأمر لا يشملني، لا أنه يشملني والآن صرت مضطرا، فمن أول الأمر لم يكن شاملا لي. فموردنا ليس من مورد قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار، ولأجل ذلك المحققون شككوا في نسبة هذه المحاولة إلى المجدد الشيرازي، جدا ركيكة، مورد ليس من موارد هذه القاعدة. هذا تمام الكلام في المحاولة رقم واحد، في المحاولة الأولى. المحاولة الثانية التي هي إن قلت الأولى بحسب الكتاب، إن قلت الأولى يعني بعد انتهائه من مناقشة الترتب، وإلا في قبلها لا يوجد ماذا؟ لا يقال فإنه يقال. هذه كانت المحاولة الأولى. المحاولة الثانية إن قلت، طبعا قبل أن ندخل في المحاولة الثانية، المصنف أشكل إشكالا نقضيا على المحاولة السابقة، شرحته أنا قبل التعطيل لكن أكرره. المحاولة النقضية هكذا، أنه يقول لو كان المورد من موارد قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار، حينئذ يجب أن نقول يجوز الأمر بالضدين حتى في عرض واحد. نحن ما نحن فيه الترتب في طول بعضهما البعض، لا نقول هكذا. أقول لشخص سافر هذا طلب فعل السفر، وأقول له اذهب لزيارة والدتك التي هي في مكان سكنه في الوطن الذي يعيش فيه، ولا يوجد أهم مهم، لكن علقت الذهاب لزيارة الوالدة على نزول المطر، أو على مثلا، لا نزول المطر أمر غير اختياري، علقت ذلك مثلا على تناولك للفطور، وفرضنا أن السفر أهميته بنفس مقدار أهمية زيارة الوالد، فلا يوجد بينهما، لا يوجد بينهما طولية، أهم ومهم فيه حتى يكون ترتب. فهذا طلب للجمع بين الضدين في عرض واحد، فنطبق عليه القاعدة. نقول كان يمكن لي أن لا أتناول الفطور، فبالتالي يكون موجه إلي ماذا؟ الأمر بالسفر فقط. بما أني تناولت الفطور أنا الذي أوقعت نفسي في هذه المخمصة. صار موجه إلي ماذا؟ زيارة الوالدة والسفر. أنا أوقعت نفسي في هذا الأمر. فإذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ينطبق، كان ينبغي عليكم أن تقولوا بماذا؟ بأن الطلب الضدين في عرض واحد جائز أيضا، مع أن أنتم تجوزون ذلك وين؟ فقط على نحو الترتب، يعني فيما كان يوجد أهم مهم. لو تم كلامكم لاقتضى ذلك جواز طلب الضدين حتى ولو كان في عرض واحد، مع أنكم لا تقولون بذلك. فهذا إشكال، كان إشكال نقضي غير الإشكال الحل الذي ذكرنا. هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى. المحاولة الثانية التي أفادها بقوله إن قلت، وهي سيف ذو شفرتين على تقدير تماميتها. ليه أقول هكذا؟ أنه على تقدير تمامية هذه المحاولة سوف نبطل هذا الإشكال النقضي الذي ذكرته قبل قليل، لأجل ذلك الآن كررته اليوم. على تقدير تمامية هذه المحاولة الثانية يبطل الإشكال النقضي من جهة، ومن جهة أخرى يبطل ما ذكره الماتن في استحالة الترتب. لذا أقول هو سيف ذو شفرتين. ما هي هذه المحاولة؟ يقول هناك فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع على نحو الترتب. ليش؟ ما هو هذا الفرق؟ ولا نفس العنوان لا يكون فرقا. تستطيع أن تقول هذا اجتماع في عرض واحد وهذا اجتماع ماذا؟ في على نحو الترتب. هذا لا يصلح فرقا، هذا هو العنوان. مناط الاستحالة في الاجتماع في عرض واحد هي المطاردة. إذا تتذكرون في بحثنا مع المحقق الخنساري قلنا بين الضدين ماذا يوجد؟ تمانع، يوجد مطاردة من الجهتين. كما أن السواد يطرد البياض، البياض يطرد السواد، فالممانعة والمطاردة من الجهتين، والضدان لا يجتمعان بملاك هذه المطاردة والممانعة. وهذا المناط والملاك متواجد وين؟ في الضدين في عرض واحد. لذا يستحيل طلب الضدين في عرض واحد. أما على نحو الترتب لا، لا يوجد مطاردة من الجهتين، لأنك إذا أردت أن تزيل النجاسة لا يوجد أمر في الصلاة حتى يطرده الأمر بالإزالة، فلا يوجد مطاردة من الجهتين. خب، الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم. مع وجود الأهم لا يوجد إلا طلب الأهم. وإنما الأمر بالمهم متى يكون؟ على تقدير ترك الأهم. فأين هي المطاردة؟ حاصل الكلام أن مناط وملاك الاستحالة موجود في طلب الضدين في عرض واحد، وغير موجود في طلب الضدين على نحو الترتب. فبناء على ذلك ينبغي أن نقول بعدم الاستحالة. هذه هي المحاولة كم؟ المحاولة الثانية. الآن بالشرح يتضح أكثر أنه هي في الواقع هذا فيه نوع من المغالطة. يعني نحن عندما نقول الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم، شوف في الواقع على مستوى الكفاية لا يوجد إشباع للبحث حتى يكون مصب النقض والإبرام واحدان. نحتاج إلى تحقيق ما المقصود من العصيان. مرة العصيان يكون بتأخير الامتثال إلى زوال الوقت، مثل الآن أعصي أنا الأمر بصلاة العصر، كيف؟ بأن لم أصلي العصر إلى أن غربت الشمس، وبعد غروب الشمس لا يوجد أمر بصلاة العصر، هذا انتفاء الموضوع، أمر بالأداء لا يوجد. ومرة يكون المقصود بالعصيان عصيان الفورية، عصيان الفورية. بعصيان الفورية ما الذي يسقط؟ لا يسقط تمام الأمر بالإزالة، بحيث أن الأمر بالإزالة لا يكون مطلوبا مني، وإنما عصيت ماذا أنا؟ عصيت الأمر ماذا؟ بالفورية. أما ذات الأمر بالإزالة ما زال قائما. فهنا تأتي النقطة الآن في توضيح الجواب يصبح المطلب أكثر وضوحا. التفت جيدا، المصنف في الواقع يظهر من عبارته جوابين لا جواب واحد، يعني هذه قلت. يظهر منه أن المصنف يوجد عنده عن هذه المحاولة إجابتين، لكن كلا الإجابتين بحاجة إلى تقديم مقدمة واحدة، توضيحها أن الطولية بين أمرين يمكن أن نتصورها على نحوين. النحو الأول أن يكون بين المتقدم رتبة والمتأخر رتبة عدم، يفصل بينهما العدم. حتى نقرب، وإلا هو المثال ليس دقيقا، لكن لتقريب الفكرة، وصول الكرة من هذه النقطة إلى تلك النقطة علتها أنا، دحرجتها، قبل أن تصل إلى تلك النقطة مت. فبين المتقدم رتبة هو الذي أنا، وبين المتأخر رتبة وهي كون الكرة في تلك النقطة، يوجد فاصل. المتقدم رتبة بعد انتهى. لذا أقول المثال ليس دقيقا، لأنه أنا في الواقع لست أنا العلم، فقط لتقريب الفكر. فإذن إذا عندنا أمران في طول بعضهما البعض، أحدهما متقدم رتبة والآخر متأخر رتبة، لكن كان بينهما فاصل العدم، بمعنى أنه قبل أن يوجد المتأخر رتبتان عدم المتقدم رتبة. هذا هو النحو الأول. في هذا النحو الأول نسلم مع صاحب المحاولة، لو كانت الإزالة التي هي المتقدمة، الأمر بالإزالة الذي هو متقدم رتبة، يعدم قبل حصول المتأخر رتبة، أقول لا مانع منه، أنه ما في مطاردة من كلا الجهتين، لا الأمر بالإزالة يطارد الأمر بالصلاة، ولا الأمر بالصلاة يطارد الأمر بالإزالة. أما أن الأمر بالصلاة لا يطارد الأمر بالإزالة، لأنه مع وجود الأمر بالإزالة لا أمر بالصلاة، ولا أن الأمر بالإزالة يطارد الأمر بالصلاة، لأن المفروض أن الأمر بالإزالة عدم قبل الأمر بالصلاة، فلا يوجد مطاردة من الجهتين، فبالتالي لا يصدق طلب الضدين. هذا النحو ماذا؟ الأول. واضح الفكرة؟ إذن لو كان ما نحن فيه من قبيل النحو الأول، الحق مع صاحب المحاولة. النحو الثاني، فيما لو كان المتقدم رتبة يجامع ويعاصر المتأخر رتبة، كما هو الحال بين العلة والمعلول. العلة التامة مع معلولهما لا يوجد فاصل زماني بالعدم، وإنما يوجد ماذا؟ تقدم وتأخر رتبي. العلة متقدمة رتبة على المعلول، والمعلول متأخر ماذا؟ رتبة، لكنهما يتعاصران ماذا؟ يتعاصران زمانا. في اللحظة التي تتم العلة ماذا يحصل؟ يوجد المعلول، وإلا إذا لم يوجد المعلول هذا خلف كونها علة، فلا يوجد فاصل بينهما. إذا كانت الأمر بالإزالة مع الأمر بالصلاة من هذا القبيل، من قبيل النحو الثاني، فالأمر بالإزالة يطارد الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة يطارد الأمر بالإزالة، أو لا أقل، فقط الأمر بالإزالة يطارد الأمر بالصلاة. لذا قلت المصنف ذكر كم إشكال؟ ذكر إشكالين. الإشكال الأول أن المطاردة من الجهتين، الإشكال الثاني تنزلي أن المطاردة لا أقل تكون من جهة واحدة. ما نحن فيه من قبيل الثاني، لا من قبيل الأول. إذا كان من قبيل الأول المحاولة تكون صحيحة، ولكنه من قبيل الثاني. لماذا؟ لأن المقصود من العصيان ليس هو زوال الوقت مثل كما مثلنا في صلاة العصر. صلاة العصر حصل العصيان متى؟ بغروب الشمس. بعد غروب الشمس ما في أمر؟ ما في أمر بالإزالة، عفوا ما في أمر بالصلاة. الأمر الثاني أمر بشيء، أمر لا يعاصره الأمر بالصلاة العصر. المقصود من العصيان عصيان الفورية. بما أنه عصيان الفورية فإذا مع الصلاة يوجد أمر بالإزالة أو لا يوجد؟ يوجد. فاجتمع الأمر بالإزالة مع الأمر بالصلاة ففيه مطاردة من الجهتين، لأن المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا، ففيه مطاردة من الجهتين. أو لا أقل، إذا تنزلنا قلنا باعتبار أن الأمر بالصلاة متأخر عن الأمر بالإزالة فتكون المطاردة من قبل الأهم، الأهم يطارد المهم، أما المهم لا يطارد الأهم. هذا هو شرح الجواب عن المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة، الآن دعنا نقرأ العبارة إذا بقي وقت إن شاء الله نتابع. ما معنى المطاردة؟ شوف، بين السواد والبياض يوجد ماذا؟ تضاد. بما أنه يوجد تضاد يعني يوجد ممانع من الجهتين، السواد يطرد البياض والبياض يطرد السواد. إذا فرضنا أن الأمر بالإزالة ضد، أو الإزالة فرضنا الإزالة المأمور بها ضد للصلاة المأمور بها، فعند اجتماع أمريهما يحصل المطاردة من الجهتين. أمر بالإزالة يقول لك اترك الصلاة، والأمر بالصلاة يقول لك اترك الإزالة، لأنه هذا يضاد. أو لا أقل، لو تنزلنا باعتبار أنه هو المهم وليس الأهم، تكون المطاردة من جهة الأمر بالإزالة. يقول إن قلت، لأن المحاولة الأولى شرحناها سابقا وقرأناها، وإنما حتى يحصل ارتباط اليوم أعدنا. إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، ما معنى كذلك؟ على نحو الترتب. قلنا هذا إن قلت سيف ذو حدين، لأنه يصلح للإشكال النقضي الذي ذكره في السطر الأخير، ويصلح ماذا؟ جواب عن استحالة الترتب. فإن الطلب في كل منهما في الأول، يعني في كل من الضدين، يطارد الآخر، في اللذين في عرض واحد، بخلافه في الثاني اللي هو الاجتماع كذلك. الاجتماع كذلك يعني على نحو الترتب. فإن الطلب بغير الأهم، الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، يعني الطلب بالصلاة لا يطارد الطلب بالإزالة، يعني ليس في رتبته. فإن الطلب بغير الأهم إنما يكون متى؟ على تقدير عدم الإتيان بالأهم. فإنه يعني الطلب بغير الأهم، يعني الطلب بغير الأهم يعني الطلب بالمهم، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غير الأهم على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمره. لا يوجد مطاردة، لأنه على تقدير عدم عصيان الأمر بالأهم لا يريد إلا الأهم اللي هو الإزالة، فأين المطاردة؟ لا يوجد مطاردة. قلت ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلا من جهته؟ المطاردة متى تحصل؟ المطاردة بين الأمرين متى تحصل؟ عندما تتحقق الفعلية للأمرين. وأنت إذا بنيت على عصيان الإزالة أو عصيت الإزالة، صار الأمر بالمهم ماذا؟ فعليا، والأمر بالأهم أيضا فعلي، فصارت المطاردة من الجهتين أو لا أقل. الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم. قلت ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم، وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض أنه صار فعليا ومضادة يعني أنت في المطاردة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ركنين. الركن الأول الفعلية تحققت، لأني بنيت على عصيان ماذا؟ الأهم، فصار الأمر بالمهم، توفر شرطه، صار فعليا، فالفعلية متحققة. والركن الثاني أن متعلق الأمرين بينهما تضاد، لا يمكن أن يجتمعا. نعم، لا يمكن في وقت واحد أن أصلي وأزيل النجاسة، فكلا ركني المطاردة متحقق. والمفروض فعليته هذا الركن الأول ومضادة متعلقه له هذا الركن الثاني، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به، يعني بغير الأهم. خلينا نحط بدالة المصداق، وعدم إرادة غير الصلاة، وعفوا، وعدم إرادة غير الإزالة على تقدير الإتيان بالإزالة لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه. هذا لا يوجب عدم طرده لطلب غير الأهم مع تحققه، مع تحقق الإتيان به، على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره. نرجع إلى العبارة، يقول وعدم إرادة غير الأهم، وعدم إرادة غير الإزالة على تقدير الإتيان بالإزالة، به يرجع إلى الأهم، لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان به، أي على تقدير عدم الإتيان بالأهم اللي هي الإزالة وعصيان أمر الأهم اللي هي الإزالة، لا يوجب عدم طرده، عدم طرد الأمر لطلب المهم اللي هي غير الأهم، لطلبه يعني غير الأهم اللي هو المهم اللي هي الصلاة، مع تحققه، مع تحقق الشرط. فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين وفعلية كلا الأمرين. أما فعلية الأمر بالأهم، ليش؟ لكونه مطلقا. أما فعلية الأمر بالمهم لتحقق شرطه وهو البناء على العصيان أو العصيان. أما المضادة بين المتعلقين فهي واضح، أمران وجوديان ضاقت عنهما قدرة المكلف. مع أنه هذا الجواب الثاني، لو تنزلنا قلنا المطاردة ليست من الجهتين، يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنه على هذا الحال، يعني حال عدم إرادة امتثاله، يكون طاردا لطلب المهم اللي هو الضد الآخر، كما كان في غير هذا الحال. ليش؟ لأن الأمر بالأهم مطلق، فيشمل كلا الحالتين، فلا يكون له معه أصلا، فلا يكون له للمهم مع الأهم أصلا مجال. واضح؟ هذا تمام الكلام في دفع المحاولة الثانية. كما كان في غير هذا الحال، غير هذا الحال يعني فإنه على هذا الحال يعني تحقق شرط المهم يكون طاردا لطلب الضد، وهو عندما أي حال عندما يتحقق شرط المهم، كما كان في غير هذا الحال يعني عدم تحقق شرطه، فلا يكون له معه بمجال أصلا. والحمد لله رب العالمين.